أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل جاء يعلمكم دينكم. نحن وصلنا في شرح هذا الحديث إلى شهادة أن محمد رسول الله. كنا في الأسبوع الفائت نشرح معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولماذا كانت هذه الشهادة مفتاحا للدخول إلى الإيمان بالله عز وجل. لا يمكن أن يغني عن هذه الكلمة شيء إلا كلمة تحمل معناها. شرحنا ذلك شرحا كافيا فيما أتصور. والآن نتحدث عن الشهادة الثانية، وأن تشهد أن محمد رسول الله. ما موقع هذه الشهادة الثانية من الأولى؟ الشهادة الأولى مكانها ووظيفتها أن تجعل الإنسان يعلم أنه عبد لله عز وجل، وأن مالكه في الكون كله هو الله عز وجل. شهادة أن محمد رسول الله وظيفتها أن توضح للإنسان مهمته في هذه الحياة. ماذا ينبغي أن يصنع؟ كيف ينبغي أن يكون سلوكه؟ ماذا يجتنب؟ وما الذي يحل له؟ ما الذي يحرم عليه؟ هذا كله تتكفل به الشهادة الثانية. يعني الإنسان فيما يتعلق بالإسلام يخطو خطوتين. الخطوة الأولى يتعرف فيها على نفسه وعلى ربه، بقطع النظر عن السلوك وبقطع النظر عن أي عمل. يعلم نفسه من هو بعد أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. الخطوة الثانية أن يتساءل: إذا ماذا ينبغي أن أصنع إذا كنت عبدا للخالق الواحد جل جلاله؟ ما هي وظيفتي؟ ما الذي يجب علي أن أطمعه؟ ما الذي يجب علي أن أتحرز عنه؟ ما هو السلوك الذي يرضي هذا الإله الذي آمنت به؟ الخطوة الأولى تعبر عنها شهادة أن لا إله إلا الله، وأما الخطوة الثانية فتعبر عنها شهادة أن محمدا رسول الله. ذلك لأنني إذا آمنت بأن محمدا رسول الله، إذا ينبغي أن أعلم بماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أنزل الله على رسوله من الأحكام من المبادئ. ينبغي أن أعلم هذه المبادئ والأحكام لأصطبغ بها ولأتمسك بها ولأطبق أمر الله سبحانه وتعالى حياله. هذا إنما أفهمه إذا فهمت الرسالة، إذا فهمت أن محمدا رسول لله جل جلاله، وأنه موحى إليه بشرع من قبل الله عز وجل. إذا الشهادة الثانية لا تغني عن الأولى، والأولى لا تغني عن الثانية، بل ينبغي أن نعلم أن الشهادة الثانية متفرعة عن الأولى. فلو أن رجلا آمن وبدأ فقال أشهد أن محمدا رسول الله قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة باطلة لا قيمة لها ولا يدخل بها في الإسلام. ذلك لأن إيمانك بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام فرع عن إيمانك بألوهية الله، ونتيجة لإيمانك بوجود الله عز وجل. فإذا لم تكن قد آمنت بألوهية الله فقولك أشهد أن محمدا رسول الله كلام لا معنى له. ولذلك كان يجب على الإنسان أن يبدأ بالشهادة الأولى ثم يبني عليها الشهادة الثانية. وقد شرحنا فيما مضى معنى الرسول والفرق بين الرسالة وبين النبوة. قلنا إن النبي هو من أوحي إليه، من أوحى الله عز وجل إليه بشرع أو بأمر. فإذا أوحى الله عز وجل إليه بعد ذلك أو مع ذلك بأن يبلغ هذا الشرع الناس وكلفه بذلك، فهو عندئذ يسمى رسولا أيضا. وهكذا فالنبوة اسم للعلاقة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من؟ وبين ربه. وأما الرسالة فاسم للعلاقة التي بين رسول الله وبين الناس جميعا. والحقيقة أن أي المرتبتين أعلى؟ مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الرسالة. مرتبة الرسالة فرعا عن مرتبة النبوة. أن تكون بين محمد عليه الصلاة والسلام وربه علاقة الوحي والإعلام، هذا أعظم درجة من أن تكون بينه وبين الخلائق علاقة التبليغ والإفهام. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم جابرا إذا أوى إلى فراشه أن يقول كلما أوى إلى فراشه واضطجع لينام: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، إلى آخر الحديث. كرر جابر الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظه، وقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصف النبوة، لو كانت النبوة والرسالة في درجة واحدة وبمعنى واحد لاكتفى رسول الله من جابر أن يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن نصف نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالوصفين، أن نصفه بالنبوة التي هي علاقة بينه وبين ربه، وبالرسالة التي هي علاقة بينه وبين الناس. ثم يسير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان بقية أركان الإسلام فيقول وتقيم الصلاة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. إذا إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ركن من أركان الإسلام، ولذلك فالرواية الصحيحة وتقيم الصلاة لا وتقيم الصلاة، لأنك إذا قلت وتقيم الصلاة فالجملة معطوفة على شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن الإسلام لا يتم إلا بالشهادة وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وبصوم رمضان إلى آخره. ولو قلنا وتقيم الصلاة فالجملة مستأنفة لا علاقة لها بالكلام السابق، ولا يفهم منها أنها مندرجة في أركان الإسلام. ولكنك قد تسأل ألا يوجد مسلم لا يصلي؟ ألا يوجد مسلم يرقع يصلي آنا ويترك آنا؟ كلام رسول الله هذا يفهم منه أن المسلم لا يسمى مسلما إلا إذا أقام الصلاة فعلا وآتى الزكاة فعلا وصام رمضان فعلا وحج البيت فعلا. الجواب على ذلك أن الإسلام له درجات، له مراتب، له مرتبة دنيا وله مرتبة عليا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أعلى مراتب الإسلام. أعلى مراتب الإسلام هذه، فالذي لا يصلي لم يصل إلى المرتبة العالية في الإسلام، والذي لا يصوم كذلك، ولكن الذي تشهد شهادة الإسلام آمن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يصل أو صلى آنا وترك آنا آخر فهو مسلم، ولكنه مسلم من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو ربما الخامسة حسب واقعه وسلوكه مع الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فسواء صلى الإنسان أو لم يصلي، صام أو لم يصم، زكى أو لم يزكي، حج أو لم يحج، لا ينال المرتبة الأولى من الإسلام إلا إذا انقاد بعقيدته لهذه الأركان. يعني إذا آمن واعترف واستسلم كيانه إلى وجوب هذه الأحكام وهذه الأركان بأن قال آمنت بأنني مسؤول عن إقامة الصلاة، وآمنت بأنني مكلف بكذا ومكلف بكذا، عندئذ يدخل إلى أولى مراتب الإيمان بالله عز وجل. فلو أنه لم يصلي ولم يعتقد أيضا بوجوب الصلاة فهو غير مسلم أبدا إطلاقا. لو فرضنا أنه لا صام ولا اقتنع بفريضة الصوم فهو كافر وجاحد، لا زكى ولا اقتنع بها، لا حج ولا استسلم للحج، فهو عندئذ لم يدخل باب الإسلام أبدا. وإن قال مليون مرة لا إله إلا الله أو قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول عليه الصلاة والسلام، طبعا إقامة الصلاة المقصود بها الصلوات الخمس المعروفة المعهودة وهي ركن من أركان الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: وتؤتي الزكاة. نشرح بقية الأركان ثم نعود إليها بالشرح الذي نريد أن نشرحه. الزكاة في اللغة العربية بمعنى التطهير، ولكنها هنا المراد بها إخراج نسبة مالية معينة من بعض الأموال التي تمتلكها. هذه النسبة تبدأ من 2.5% إلى 5% إلى 10% حسب نوع المال. المال الذي شرع الله الزكاة فيه هو كل مال قابل للنمو والزيادة، في النقدين، في الزروع يعني في الحبوب المقتاتة، في العنب والنخل، في الأنعام المواشي يعني الأغنام، الإبل، البقر، في سلع التجارة، عروض التجارة. هذه الأموال كلها تجب فيها الزكاة. أقل نسبة تجب فيها الزكاة نسبة 2.5%، مثل زكاة النقدين، مثل زكاة العروض سلع التجارة. كلما حال الحول مر عام كامل ووصل مالك إلى النصاب لما بيكون نقد، ومر عليه عام كامل وهو لم ينزل عن النصاب، ينبغي أن تخرج 2.5% منه. يعني اللي عنده 1,000,000 ليرة شو بده يطالع؟ 50,000 ليرة. عفوا 25,000 ليرة. وهكذا. ليش عم اقول اللي عنده 1,000,000 بيدفع 25,000 ليرة؟ لكي تقدروا كم من الملايين يمتلكها الاغنياء الذين رحمهم الله واولاهم من ماله. كم من الملايين امتلكت في هذه البلدة؟ قدروا ثم ضعوا فوق كل 1,025,000 ليرة، وانظروا كم هي زكاة أموال المسلمين في بلدة واحدة كهذه البلدة. ثم انظروا لو أن هذه الأموال دفعت وأعطيت لمستحقيها، ما الذي كان يحدث؟ وما الذي كان يتم؟ وأي مساواة تتحقق؟ وأي عدالة اجتماعية ترسخ وتنمو؟ كثيرون يتمننون على الله أنهم يدفعون هنا وهنا وهنا، ولكن قس هذه الأموال بمجموعها التي تخرج من جيوب المالكين، قسها إلى ما ينبغي أن تخرج من الجيوب بالنظر للأموال الممتلكة، تجد أن النسبة التي تخرج إلى المستحقين لا تبلغ 20%. نعم هنالك مسلمون مؤمنون بالله كرماء يخرجون الزكاة ويخرجون مع الزكاة ربما مثلها، ولكن هؤلاء لا يبلغون من الأمة مبلغ الملح من الطعام. هؤلاء ناس قليلون، والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الله عز وجل ما ينزل بالأمة بلاء إلا بسبب ما يفعله أغنياؤها. عندما يتقاعس أغنياؤها عن أداء الحق الذي أوجبه الله عز وجل، فإن رحمة الله تتقلص عن الأمة بمقدار لا تتقلص نهائيا. ومع هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في المال حقا سوى الزكاة. ليست الزكاة فقط، في المال حق سوى الزكاة. هذا في النقدين. فإذا لاحظت بعد ذلك المواشي، الأغنام، الإبل، البقر، والنسبة قد تزيد عن 2.5 في هذه الحالة بالمية. إذا لاحظت عروض التجارة، إذا لاحظت الزروع، إذا لاحظت هذه الأموال النامية التي علق الله حقا للفقراء فقط 7 أصناف نص الله عز وجل عليهم في محكم تبيانه، إذا لاحظت ذلك عرفت أن الله عز وجل قد جعل من الزكاة نظاما يجعل مال الإنسان في كل 50 عاما ينتقل منه إلى يد أخرى. لأنك تضرب 200.5 ب بالمية بخمسين خلال خمسين عام صار بالمية مية، يعني هذا المال كله خرج من يد إنسان وتوزع كله بين الناس جميعا. هذه ملاحظة دقيقة تقوم على دعامة اقتصادية دقيقة تضمن هذه الحالة أن لا يتكاثف المال في جهة، تضمن هذه الحالة أن لا يعني تستيقظ رؤوس الأموال الطاغية ضد ما يسمونه بالطبقة العاملة أو بالطبقة الشغيلة أو البروليتاريا أو إلى آخره. الله عز وجل في غيبه وفي سابق علمه خطط لنا المبادئ التي تضمن لنا العدالة الاجتماعية بأدق وجه إذا كنا فعلا ننشد العدالة الاجتماعية. هذه الزكاة لا مجال لشرح قوانينها وأحكامها ونظامها في هذا الوقت، ولكنه ركن من أركان الإسلام نلاحظه من هذه الزاوية. فلو أن إنسانا لم يخرج زكاة ماله فهو ليس مسلما من الدرجة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه لم يقتنع بإخراجها فهو كافر. لو أن رجلا قال لنا إن إخراج الزكاة يعلم الفقراء مد اليد ويعلمهم ضعف النفس وانكسار الخاطر وإن هذه تتنافى مع أصول التربية، لو قال هذا الكلام فإن هذا يخرج هذا الإنسان من الإسلام ويقذف به إلى وادي الكفر والضلال. كافر جاحد قطعا، إذا مات على هذه الحالة يموت كافرا. ونحن نعلم طبعا أن هذا كلام باطل، وأن الذي يرحم أمته هو الله ويرحم عباده هو الله سبحانه وتعالى. الله أدرى بنفسية الفقير وبما يصلحها مني ومنك، ومع ذلك فإن الإله الذي شرع لنا الزكاة لم يقل لي أنا أن أخرج زكاة مالي من جيبي وأدسها في يد الفقير، لا، بل جعل الدولة هي الواسطة بين اليد المعطية واليد الآخذة. لماذا؟ لأن الدولة من الرجل الفقير كالوالد من الولد، فالإنسان عندما يأخذ حقه من الدولة لا يشعر بجرح، لا يشعر بأن كرامته أهينت. هذا قد يكون عندما يأخذ الإنسان من زميله. فمن أجل هذا جعل الله عز وجل نظام الزكاة أن تجمع الزكاة تحت أيدي مسؤولين كوزارة مثلا معينة في ظل الدولة، تجمع هذه الأموال من كل حدب وصوب ثم تعطى للمستحقين، ولا تعطى 10 ليرات 20 ليرة، بل تعطى طبقا للقاعدة التي يقولها عمر رضي الله عنه اقتباسا من السنة: إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا. يعني كيف أغنوا؟ رجل افتقر وأصبح محتاجا للزكاة، نقول له ما كنت تعمل؟ قال والله أنا كنت نجار. نعطيه مالا بحيث يشتري بهذا المال أدوات نجارة، وبحيث يستأجر بهذا المال مكانا، وبحيث يشتري مادة خام تجعله يسير وينطلق. هذا هو المقدار الذي يعطى. أي نلاحظ في إعطائنا الزكاة له أن نأتيه بعد عام أو عامين فنأخذ منه لا أن نعطيه. رجل آخر كان حدادا، نعطيه من المال ما يجعله يعود إلى عمله، ما يستأجر به محلا، وما ما يشتري به أدوات عمله كحداد حسب عمله. كان سمانا يبيع في دكان له الأشياء المعروفة، يعني الأسنان، نعطيه رأس مال كافي لأن يجعله يسير في هذا العمل. كان تاجرا وأفلس وغرم، نعطيه كل ما أفلس بسببه. هذه ملاحظة الشارع: عطاء ينقذ من الحالة التي تحوج إلى المسألة إلى الحالة التي تجعل هذا الإنسان يعطي بدلا من أن يسأل. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عن الإسلام هم أحوج إلى أن يجلسوا على الركب ويتعلموا الإسلام أولاً. وادك الذل الى وادك العلم. نحن بدنا نجي نطبق مبادئ الكرام بعد الله عز وجل. هذه هي حقيقة الزكاة. وعندما كانت الزكاة تخرج على بهذه الشاكلة وتدفع على هذه الشاكلة وكان المسؤولون يرعونها اخراجا ودفعا اخذا وعطاء، كنت تجد الثمرات العظيمة للزكاة، وكنت تجد الرؤوس المرتفعة التي لا تعلم معنى للذل ولا تعلم معنى للضيعة والهوان ولا تعلم معنى للانكسار والكرامة المجروحة. فمن تصور ان الزكاة لا تغني بل هي تجرح كرامة الفقير الى اخره فهذا كلام يجعل صاحبه كافرا باتفاق العلماء. وان تصوم رمضان، الركن الاخر شهادة ان لا اله الا الله ان محمد رسول، ركن واحد اقامة الصلاة ايتاء الزكاة وان تصوم رمضان. صوم رمضان معروف وآيات القرآن كلكم تعرفونها، وهو أمر من الأوامر الإلهية التي أمر الله به هذه الأمة والأمم السابقة علينا. شهر رمضان الذي فرض أنزل فيه القرآن هدى قبل الملك، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا نص من كتاب الله عز وجل أن الصوم فريضة ليست خاصة بهذه الأمة، بل هذه الأمة تابعة في ذلك للأمم السابقة أيضا. فلو أن إنسانا قال الناس كانوا يصومون، وأنا أضرب أمثلة حية لا أضرب أمثلة من ذهني، سمعتها بزمان، لو أن إنسانا قال الناس كانوا فيما مضى يصومون بسبب الحال الاقتصادي، تخلف الاقتصادي، كان الصيام وارد وكان الصوم له فائدة. أما الآن وقد تقدمت الأمم وقد ارتفعت عن وهدة تلك الحال وادعرت الحالة الاقتصادية، فإن الصوم قد فقد معناه ولا داعي إلى الصوم الآن. بالعكس، إذا بدنا نصوم الإنتاج بخف، إذا بدنا نصوم المعامل ما تشتغل بقى مثل الأول، ولذلك فالصوم فيه ضرر. لو أن إنسانا قال هذا الكلام فهو كافر يقينا، وإذا لقي الله بهذه العقيدة فإنه جاحد مخلد في نار الله سبحانه وتعالى. ذلك لأنه يحاد الله ورسوله ويرد على كلام الله عز وجل الذي نزل بصريح القول أمرا لنا بأن نصوم رمضان. وأما إذا ما آمن الإنسان بأن الصوم واجب ولكنه يركب رأسه ويعترف بأنه عاصم ويعترف بأنه آثم فهذا يسمى فاسقا ولكنه مسلم، لكن مسلم من درجة متأخرة. ونحن نسأل الله له أن يرتقي إلى الدرجة الأولى ويجمع إلى عقيدته التطبيق. وأخيرا، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الركن الأخير. ما معنى حج البيت؟ حج البيت فيما ذهب إليه الجمهور هو القصد إلى بيت الله الحرام بحج وعمرة. ديروا بال. إذن وتحج البيت، الحج هنا يراد به ما يشمل الحج والعمرة. وإلا لو قلنا معنى وتحج البيت أي تذهب فتؤدي الحج مقابل العمرة لكانت العمرة إذن غير واجبة. والصحيح في مذهب الإمام الشافعي وكثير من الفقهاء الآخرين أن الحج والعمرة كلاهما واجبان. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الصحيح، قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الحج، والمقصود بالحج أخص من معنى الحج هنا، الحج الذي له منافع معروفة مع غير العمرة والعمرة. إذن كلاهما واجب ولا فرق بينهما. بين الرجل والمرأة في هذا الصدد إطلاقا. لذلك فنحن نفسر معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحج البيت، وهذه آية القرآن ولله على الناس حج البيت. ما معنى حج البيت؟ القصد إليه لنسكين اثنين، أولهما الحج والثاني العمرة. أما الحج فله ميقات معروف، وأما العمرة فوقتها كل السنة، كل أيام السنة إن استطعت إليه سبيلا. هذا طبعا شرط، وإذا لم يستطع الإنسان سبيلا إلى أن يحج فليس مكلف. ما معنى ذلك؟ يشترط أن يجد نفقة تزيد على نفقته ونفقة أهله ونفقة أولاده وحاجة تزويجهم، عندئذ يجب عليه أن يخرج إلى الحج. فإذا كان لديه مال لكن هذا المال لا يكاد يغطي نفقته ونفقة أهله وتزويج ابن محتاج إلى الزواج عنده، ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ هل يحج بهذا المال أم يزوج ابنه به؟ بل يزوج ابنه به. جماهير الفقهاء على أن على الوالد إعفاف ابنه، ليست النفقة واقفة عند الإطعام وعند الكسوة وعند المأوى فقط حتى إذا كبر الرجل خلاص، لا، إذا شب هذا الإنسان وكان بحاجة إلى الزواج ولم يكن مكتسبا، ما اكتسب هذا الإنسان، ما عزم أنه مقدار من المال يزوج به نفسه، فعلى الوالد أن يعف الولد، وإن لم يفعل ذلك فهو عاص. وقد سئلت مرة في هذا الموضوع فأجبت كذلك، وتعجب الرجل أنه كيف الحج؟ الحج أهم؟ لا، الحج ليس أهم. الله عز وجل يريد منك أن تعف ابنك وأن تجعله يقصر طرفه عن الحرام وأن تعينه على السير إلى مرضات الله. إن فعلت هذا فقد حججت أكثر من حجة، وإن فعلت هذا رضي الله عنك كأنك قد طفت بالبيت سبعا بل أضعاف ذلك، وإن فعلت هذا عوضك الله عز وجل عما أنفقت أموالا أخرى تحج بها المرة والمرة الأخرى. ودائما نحن نذكر أنفسنا بالقاعدة الشرعية التي تقول حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. حتى ولئن كان بعض الفقهاء قالوا لا يجب على الوالد إعفاف الولد، فنحن نقول في هذا العصر هذا القول نضعه على الرف، ونأخذ بما ذكره جماهير الفقهاء من أن على الوالد إعفاف ابنه إذا احتاج إلى الزواج ولم يكن الولد مكتسبا وعنده من المال ما يزوج به نفسه. هذا هو الحكم الشرعي. طبعا نحن نقول هذا الكلام وكأني بالآباء يقولون في أنفسهم ليست المشكلة اليوم مشكلة مهر ولا مشكلة أن يعطي الوالد حاجة الزواج لابنه، ولكن المشكلة مشكلة السكن، هذه هي المشكلة. وأقول ما من مشكلة إلا وهي مذللة، ولكن لا تذلل هذه المشكلات إلا في ضرام الحرقة على دين الله عز وجل. إذا وجدنا بين جوانحنا حرقة على أحكام الله أن تهدر، إذا وجدنا بين جوانحنا حرقة على شبابنا أن لا يجد السبيل إلى العفة، فإن هذه الحرقة تذوب هذه المشكلات يقينا، لا شك في هذا. دائما أقول عدد من التجار، عدد الأصابع فقط، عدد أصابع اليدين، إذا ما شعروا بهذا المعنى الذي أقوله لكم بعرقة وعرفوا أنهم هم المسؤولون وأن هذا فرض كفاية عليهم، وكل شاب ينحرف فانحرافه وزر على كل من يستطيع أن يحل هذه المشكلة السكنية ثم لا يحلها، إذا عرفوا ذلك وكان أبدا، ويتصورون اليوم الذي لا يفيدهم فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خلال أيام تحل هذه المشكلة. ولذلك فنحن مسؤولون أيها الإخوة عن البحث عن حل لهذه المشكلة. نحن مسؤولون في سبيل شبابنا وفي سبيل بناتنا وفي سبيل الخلق الإنساني والإسلامي المصاعدة وفي سبيل سعادة الفرد والمجتمع، نحن مسؤولون في سبيل هذا كله أن نبحث عن حل سريع لقضية مشكلة الزواج التي شكلت عندنا أزمة زواج في مجتمعنا. وإذا بقيت هذه المشكلة هكذا يقع ما هددنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. كلام خطير. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فساد عريض زاوية منفرجة. يبدأ هذا الفساد العريض بشكل بسيط ثم يتكعب، ما بيتضاعف، بيتكعب، وهكذا وهكذا يستشري الفساد في المجتمع كله. لا يملك الوالد إعفاف ابنته، لا يملك الوالد إعفاف ابنه، لا يملك الشاب الاستقامة التي ينشدها، لا يملك شيئا من ذلك، بل تتضرم النار في المجتمع كله. هكذا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفيدنا المال؟ المال ماذا يفيدنا؟ إذا لم نجعل من المال فداء لهذه المبادئ، إذا لم نجعل من المال فداء نحصن بالمال عفتنا، ماذا يفيد المال؟ المال لا يذهب معنا إلى القبر، المال لا نتخذ منه كفنا يقينا من النار، المال يسير معنا خطوات معدودات ثم يتقلص ويتركنا. إذا فلنتخذ من المال نبراسا نستضيء به في قبورنا، فلنتخذ من المال سراجا نضيء به سبيل صراطنا على نار جهنم غدا، فلنتخذ من المال مال أعطاكه الله يمكن أن تجعله سلما إلى مرضات ربك، لا تجعل منه دركا إلى جحيم الله. والمشكلة تحل إذا ما شعرنا بالفرقة وإذا ما شعرنا بالألم في سبيل أن نحل هذه المشكلة. إذا فهذه هي الأركان التي يجب أن تتوفر في المسلم. أقل المراتب يجب أن تتوفر استسلاما واعتقادا، ثم بعد ذلك ترتفع درجة المسلم كلما كان أكثر تقويما وتطبيقا لهذه المبادئ ولهذه الأحكام. إذا ما جحد الإنسان بشيء من هذه الأركان الخمسة طبعا يكفر. السؤال هو سؤال، طيب جحد بصلاة الكسوف، ما جحد الصلوات الخمس، أنكر مشروعية صوم يوم الاثنين والخميس، أنكر استحباب تقبيل الحجر الأسود، يعني أنكر جزئية من جزئيات هذه الأركان العملية، صلاة، صوم، حج، زكاة. ما الذي يحدث؟ أعطيكم القانون. كل شيء ينكره الإنسان وكان قد وصل إلينا عن طريق متواتر وعرف من الدين بالضرورة فإنكاره كفر. قال هذا طواف البيت ما دخل بعاده، لأن الطواف بالبيت ركن معروف من الدين بالضرورة ووصل إلينا عن طريق التواتر. أنكر أدبا من آداب الحج، أنكر قضية تدخل تندرج في الصيام أو في الحج إلى بيت الله. قال مو ضروري كل يوم أنا أنوي نشان الصوم، مو ضروري، أنا أول يوم بيوم بيمشي الحاج. شيئا من هذا القبيل لا يكفر عند كثير، ولكنه يفسق إذا كان الحديث أو الحكم الذي أنكره ثابتا يفسق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل ما وصل إلينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق ثابت صحيح يجب الاعتقاد به، سواء كان آحادا أم متواترة. ولكن متى يكفر الإنسان إذا لم يعتقد؟ إذا كان الحديث متواترا. يعني الحديث المتواتر والحديث الآحاد إذا كان صحيحين هل يجب الاعتقاد بهما؟ نعم. ولكن الحديث الآحاد إذا أنكره الإنسان يكون آثما ولا يكفر. أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سحر، هو ما بيقضى أن الرسول عليه الصلاة والسلام الوليد بن الأعصم سحره، موجود في صحيح البخاري. ولو لأنه بيقول بيكفر، لا يكفر، لأنه لم يصل إلينا بشكل متواتر معروف من الدين بالضرورة، ولكنه إن أنكره فسق. وهكذا ويظن بعض الناس أننا نقول إن كل ما وصل إلينا من الأحاديث الصحيحة عن طريق الآحاد لا يجب الاعتقاد بها. أعوذ بالله، بعد من الكلام، في كثير من المبادئ يجب الاعتقاد بها لأنها صحيحة، لكن إذا لم يؤمن بها الإنسان يفسق، يصبح فاسقا ولا يصبح كافرا إطلاقا، لأن معظم الناس ما سمعوا بها، معظم الناس ما عرفوها. صيام يوم عاشوراء ثابت في صحيح مسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يذهب فينادي في الناس أن غدا يوم عاشوراء، أن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان منكم صائما فليتم صومه. وهذا شيء ثابت. إذا قال واحد أنا ما أصوم لا يوم عاشوراء وأنا ما لي مسدين، هل يكفر؟ لكن ألا يرتكب محرما؟ يرتكب محرما إذا علم أن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم ثم أنكره يرتكب. ولكن باعتبار أن أحاديث الآحاد ظنية، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يأمرنا بالاعتقاد بحيث نكفر إن لم نعتقد بما تتوافر الأدلة على اليقين به، وإلا إذا ما كانت الأدلة كافية أنا ما بدر واحد يجي ينسق اليقين بعاله لفظ، لا أستطيع، لأنه لا يجد دليلا كافيا. ولكني أقول إذا لم يعتقد يفسق. وهكذا، فكل ما عرف من الدين بالضرورة، صلاة الجنازة أنكر ما عرف من الدين بالضرورة يكفر. أنكر استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، لا يكفر. أنكر قراءة الفاتحة جهرا والسورة في الصلاة الجهرية، لا يكفر. أنكر استحباب قراءة سورة معينة في وقت معين، لا يكفر، لأن هذه الأحاديث ولو كانت صحيحة ولكنها ليست منتشرة بين الناس بشكل ضروري، فكان من رحمة الله بعباده أنه لا يكفر من جحد بشيء غير معروف من الدين بالضرورة. وهنا ينتهي الحديث عن الإسلام، وهو الجواب على السؤال الأول الذي طرحه جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، نقف عند هذا الحد ونتابع الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا أحيان الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.